يدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الآيات. ذكر جل وعلا انقسام الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام في قوله جل وعلا وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني ثلاثة أقسام: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون. ثم بين جل وعلا ما أعده للسابقين من النعيم المقيم في الجنة، فقال أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وتقدم الكلام على هذه الآيات، ومعنا الآن قوله جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الآيات، أي مما أعده الله جل وعلا لهؤلاء للسابقين: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. قراءة الجمهور جمهور القراء بالجر: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، معطوف على قوله جل وعلا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب. الباء حرف جر، وأكواب مجرور بالباء. بأكواب وأباريق كلمة مجرورة كذلك، وهي ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وقرئ بالرفع على الابتداء، أي تقرأ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وفاكهة ولحم مرفوعة على الابتداء، أي ولهم فاكهة مما يتخيرون ولهم لحم طير مما يشتهون. وقال جل وعلا هنا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وعرفنا أنه يجوز فيها هذا وهذا، وهي قراءتان سبعيتان إلا أن قراءة الجمهور وفاكهة ولحم طير. وهنا فرق بين الفاكهة واللحم فقال جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الفاكهة يتفكه فيها ويأكلها غير الجائع، وفيها بيان لآداب الأكل كما بينته السنة المطهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم بين يديه طعام في صحفة، فكان الآكل معه تطيش يده في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك فإن الطعام واحد. ثم قدم بين يديه تمر أو رطب، شك الراوي، فكان هذا الآكل معه يأكل واحدة واحدة مما يليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تخير فإن الطعام يختلف. وقال هنا وفاكهة مما يتخيرون، فإذا قدم بين يدي الإنسان الفاكهة فله أن يأخذ القريبة منه أو البعيدة، يختار ما يناسبه ولا يلزمه أن يأكل مما يليه إلا إذا كان الطعام واحدا. فالفاكهة تتخير واللحم قال مما يشتهون، لأن الغالب أن الذي يأكل اللحم جائع يريده للشبع. فهو يقدم له اللحم الذي يشتهيه ويروق له، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. فعبد الله في الجنة يرى الطير في الهواء يطير بين يديه فتشتهيه نفسه، فإذا به في الحال يقع بين يديه مشويا ثم يأكل منه ما يشتهي، ثم تجتمع عظامه ويطير ويعود كما كان بإذن الله. وأخرج أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طير الجنة كأمثال البخت، يعني الإبل، ترعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذا الطير لناعمة، فقال عليه الصلاة والسلام آكلها أنعم منها، وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، أي تشتهيه نفسه، والفاكهة يتخير فيها خيارا. ثم قال جل وعلا وحور عين، وحور عين، يصح فيها الرفع والنصب والجر. قراءة الجمهور برفعها وحور عين، يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين، يعني يكون معطوف على ولدان، يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين. أو ونساؤهم حور عين، خبر لمبتدأ مقدر، أو خبر أو تقديره ولهم حور عين، على تقدير أنها مبتدأ وخبره الجار والمجرور، لهم حور عين، وقرئ بالجر، والجر على ما تقدم معطوف على وفاكهة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين، معطوفة على فاكهة ولحم. ويصح أن تكون مجرورة ومعطوفة على قوله جنات، على تقدير والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وفي حور عين، يعني هذه نساءهم ومعهم، أو في معاشرة حور عين، وفيها قراءة بالجر. ويصح أن تكون منصوبة على إضمار فعل تقديره ويزوجون حورا عين، حورا منصوبة، يزوجهم الله جل وعلا حورا عين، ففي حور عين ثلاث قراءات وكلها سبعية. وتقدم الكلام على الحور، والحورة شديدة البياض المشوب بحمرة، والعين واسعة العيون أو شديدة سواد العين واسعة بياضها، شديدة السواد شديدة بياض العين يقال لها عين، أي كأن عيونها واضحة جلية مجملة لها. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ الدر، وأول ما يخرج من غلافه وصدفه يكون رائق وناعم وجميل، وإذا استعمل أو تعرض للشمس أو تعرض للهواء تغير نوعا ما. فمثل الله جل وعلا الحور العين بأمثال اللؤلؤ على أول ما يخرج من غلافه وصدفه، كأمثال اللؤلؤ المكنون المصون المحفوظ. جزاء بما كانوا يعملون، فعل الله جل وعلا بهم ذلك وأكرمهم بهذا جزاء لفعلهم، كما قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسنوا في الدنيا بالعمل الصالح الذي يرضي الله جل وعلا، حافظوا على الفرائض وأكثروا من الطاعات وابتعدوا عن المعاصي، فشكر الله جل وعلا لهم صنيعهم هذا وجازاهم بهذا الجزاء العظيم. والله جل وعلا من أسمائه الشكور، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا ولا تأثيما. اللغو الباطل أو الكلام الذي لا قيمة له ولا فائدة فيه، والتأثيم ما ينقل إلى الإثم أو يؤدي إلى الإثم، يعني ما يتكلمون بكلام يؤثم ولا يتكلمون بكلام باطل، ولا يسمع بعضهم من بعض هذا أي الباطل ولا الإثم، فهم منزهون عن أن يصدر منهم كلام سيء. قال محمد بن كعب: لا يؤثم بعضهم بعضا. وقال مجاهد: لا يسمعون شتما ولا مأثما. والمعنى أنه لا يقول بعضهم لبعض أثمت، لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم، ما يتكلمون إلا بكلام طيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لغوا باطلا، ولا تأثيما كذبا، إلا قيلا سلاما سلاما. يسمعون الكلام الطيب والسلام، يسلم بعضهم على بعض ويسلم الله جل وعلا عليهم، إلا قيلا سلاما سلاما. ماذا نقول في هذا الاستثناء؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هل نقول هذا الاستثناء متصل أم منقطع؟ مع العلم أن المتصل هو ما كان المستثنى من نوع المستثنى منه، والمنقطع ما كان المستثنى من غير المستثنى منه، من غير نوع وشكل المستثنى منه. فماذا نقول في هذا الاستثناء؟ منقطع، لأنه قال جل وعلا: لا يسمعون لغوا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمع هذا، وإنما كأنه قال: لكن يسمعون الكلام الحسن، فلا يسمعون الكلام السيء وإنما يسمعون الكلام الحسن. إذن فالمستثنى غير المستثنى منه، فإذن يكون منقطع. أي القول الذي يسمعونه، يسمعون السلام، والمعنى أنهم لا يسمعون إلا تحية بعضهم لبعض، يحيي بعضهم بعض وهذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، وقال عليه الصلاة والسلام سلم على من عرفت ومن لم تعرف، وقال عليه الصلاة والسلام أول ما سمعه عبد الله بن سلام رضي الله عنه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال عطاء يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وقيل إنهم يفشون سلاما بينهم فيسلمون سلاما بعد سلام، ويستحب للمرء إذا دخل على القوم أن يسلم عليهم، وإذا قام أن يسلم عليهم سلام القيام، وإذا كانا يمشيان معا فحالت بينهما شجرة أو حائط أو جبل ثم التقيا فيسلم بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام. فيحسن بالمسلم كلما لقي أخاه المسلم سواء عرفه أو لم يعرف أن يسلم عليه. والحمد لله نحن في مكة ما يلتقي المرء إلا بالمسلم لأنه لا يدخلها الكافر، فالمرء في خارج مكة قد يلتقي بمن هو كافر وهو يظنه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبدأ الكفار بالسلام، الكفار لا نبدأهم بالسلام، وإنما نرد عليهم إذا سلموا علينا نقول وعليكم. وقد مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت ما قاله اليهودي بل عليكم السلام واللعنة والغضب، لأنها غضبت رضي الله عنها فهمت قول اليهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خفي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لما؟ قالت أما سمعت ما قال يا رسول الله؟ قال بلى سمعت، وماذا قلت؟ قلت وعليكم. فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شتمه وما لعنه وإنما قال وعليكم، فيستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ولا يستجاب لليهودي في دعائه على النبي صلى الله عليه وسلم بالسام الذي هو الموت، فالسام الموت. فلذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم علينا اليهودي أو النصراني أو الكافر نقول عليكم، إن كان سلم سلاما صحيحا فنحن قلنا وعليكم، وإن كان سلم قال كلاما غيره وإنما ورى بالسلام فنقول وعليكم، يعني ما تكلمتم به يرجع إليكم، والله جل وعلا يستجيب للمسلم ولا يستجيب للكافر إذا دعا على المسلم بالإثم. إلا قيلا سلاما سلاما، وقيل إنهم لا يسمعون إلا تسليم الملائكة، يعني الملائكة تكثر الدخول عليهم كما قال الله جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فيسمعون تسليم الملائكة باستمرار، تسلم عليهم الملائكة والله جل وعلا يطلع عليهم ويسلم عليهم. إلا قيلا سلاما سلاما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: قمت بأداء العمرة وذهبت فقصرت شعري وكان طويلا، وبعد أن انتهيت من التقصير شككت أن التقصير لم يكن من جميع الشعر، وذهبت، لكن ترون تفصيل التحلل أم لا؟
يقول الأخ إنه أدى العمرة والحمد لله وقصر وكان شعره طويل ولا يدري هل أدى الواجب عليه أو لا، تشكك وتردد في هذا، إلا أنه بعدما وصل السكن غير ملابسه وتحلل، وأقول لا شيء عليك إن شاء الله ما دمت قصرت، لأن التقصير وإن كان يسيرا من الشعر المهم أن يعمم التقصير على الشعر، فإذا كان الشعر مثلا طويل فيمسك بطرفه ويقصر منه، وكذلك المرأة تمسك ظفائرها وتقصر من كل ظفيرة بقدر أنملة، وإذا كان الشعر قصيرا فيعمم التقصير عليه ولا يلزم أن يقصر من كل شعرة بعينها، وإنما صفة التقصير صفة المسح، كما أنه لا يلزمه أن يمسح على كل شعرة بعينها وإنما يمسح على العموم، فكذلك التقصير.
يقول: هل نرى الله عز وجل في الجنة أكثر من مرة؟
نعم، المؤمنون يرون الله جل وعلا في الجنة، وورد أنهم يزورون ربهم جل وعلا في كل أسبوع بما يقابل يوم الجمعة من أيام الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. وأفضل ما يتلذذ به أهل الجنة رؤية الرب الكريم جل وعلا.
يقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة؟
المرأة إذا كانت خالية في بيتها مع زوجها تلبس ما شاءت، وأما إذا كانت بمرأة من الرجال حتى وإن كانوا محارم فلا يجوز لها أن تلبس ما يظهر ويميز تقاطيع جسمها، والغالب أن البنطلون يبين تقاطيع جسم المرأة، فلا يجوز لها أن تبين تقاطيع جسمها حتى عند محارمها عند أبيها وأخيها وابنها، وإنما تلبس لباسا يستر جسمها ولا يبين تقاطيع الجسم، وتكشف لمحارمها ما جرت العادة بكشفه كالوجه واليدين والذراعين والقدمين، ولا تكشف ما لم تجر العادة بكشفه كالصدر والبطن والفخذين ونحو ذلك.
يقول: الفتاة المسلمة إذا دخلت الجنة هل تتزوج أم تبقى بكرًا؟